ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. قال الإمام عبيد الله بن يحيى ابن يحيى الليثي في روايته لموطأ الإمام مالك عليه رحمة الله في كتاب الصلاة قال: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. والهاجرة وهي شدة الحرارة عند زوال الشمس، إذا كانت الحرارة شديدة ينبغي الإبراد، والإبراد حتى قبل دخول صلاة العصر، قبل دخول وقت صلاة العصر. ليس الإبراد دقائق، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم قام بلال يريد الأذان فقال له: أبرد، فجلس، ثم جلس قليلا ثم قام فقال له صلى الله عليه وسلم: أبرد حتى دخل البراد، وهو ذهب شدة الحر وقرب دخول صلاة العصر، فأذن بالصلاة. فالإنسان يبرد إذا كانت الحرارة شديدة، وهذا من يسر هذا الدين والحفاظ على الصحة وما يتعلق بها. أورد رحمه الله تعالى حديث عطاء بن يسار مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، يعني أنها من جهنم، وهذا دليل على أن النار مخلوقة وموجودة، أن النار مخلوقة وموجودة. قال: فإذا اشتد الحر فأبردوا، والأمر يقتضي الوجوب، إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني إذا احتاج الناس إلى ذلك. وأما الآن قد لا يحتاجون، لأن الأمور كلها أصبحت بهذه المكيفات. قال: واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء وهو شدة البرد، ونفس في الصيف وهو شدة الحرارة. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، يعني أخروها للبراد، لكن قبل أن يدخل وقت صلاة العصر تصلى في وقتها، يعني في آخر وقت صلاة الظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قرب المساجد لمن أكل ثوما أو بصلا لأنها لها رائحة كريهة، وهي حلال لا بأس بها أن يأكلها الإنسان، لكنه لا يأتي بها المسجد، لأن في المسجد ملائكة وتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما دخل من أكل ثوما أو بصلا أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيده وأخرجه إلى البقيع، وقال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا أو لا يقربن مساجدنا. وهكذا الإنسان إذا كانت فيه رائحة شديدة، رائحة العرق، لا يؤذي الناس. كذلك صاحب الدخان وصاحب الشيشة لا يؤذي الناس، لأن في المسجد ملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولهذا ينهى عن كل شيء يؤذي الناس، سواء كان من العرق أو من هذه الأشياء التي يستخدمونها كالدخان والشيشة وما يتعلق بذلك. إنما ينبغي عليه أن يكون ذا ثياب نظيفة ورائحة طيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العمل في الوضوء.
الحديث الأول حديث يعني حديث سعيد المسيب مرسل، والمرسل هو ما رفعه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس ما سقط، ليس هو الذي يسقط منه الصحابي. لو عرفنا أن الصحابي هو الساقط هذا دليل على أنه حديث موصول وحديث مسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كلهم عدول، عرفنا أسماءهم أم لم نعرفها، وإنما وجد تابعين يروي عن تابعي يروي عن تابعي يروي عن تابعي إلى ستة، فهو إذا رفعه التابعي ما ندري هل رأى ذلك التابعي رفعه رواه عن تابعي أو عن صحابي. لو عرفنا أنه رواه عن صحابي فهو عدل ولا يحتاج إلى تزكية، لكن إذا عرفنا أنه رواه عن تابعي قد يكون ذلك التابعي ثقة وقد يكون ضعيفا. فالصحيح أن المرسل هو ما رفعه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن المسيب تابعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العمل في الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة، إنه لا بأس بذلك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره.
يتوضأ،
يتوضأ، أحسن الله عليكم، قال: يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره.
تمام.
قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض، نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض أو ليستنثر لما يستقبل إن كان يريد أن يصلي.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء. كتاب الطهارة وما يتعلق بها، وهي طهارة إما بالماء أو طهارة ببدله وهو التراب. أورد رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو الذي يقال فيه صاحب الوضوء، أن الذي نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يريهم كيف كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وهؤلاء حرصهم على معرفة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتوضأ للصلاة، وهذا من أنفع التعليم، التعليم بالعمل، التعليم بالعمل من أنفع التعليم. فدعا رضي الله عنه بوضوء، يعني بماء، فأفرغ على يديه وغسلهما مرتين، وهذا خارج الإناء، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا غسلها خارج الإناء، يغسلها مرتين لا بأس، ثم يمضمض ويستنشق. والمضمضة والاستنشاق، المضمضة هي تحريك الماء داخل الفم ثم إخراجه، والاستنشاق هو استنشاق الماء داخل الأنف ثم إخراجه. إن استطاع بكف واحدة لا بأس، الماء يمضمض منه ويستنشق، وإن جعل لكل منهما غرفة كل ذلك لا بأس به. ثم يغسل وجهه، وحدود الوجه من منابت الشعر طولاً إلى الذقن، وعرضاً أوتاد الأذنين، هذا كله يسمى وجه، ولا بد من غسله، ولا يكفي غسل جزء منه كما يفعل بعض الناس، وضوءه ليس صحيح ولا تصح به الصلاة، لا بد من غسل جميع الوجه من أوتاد الأذنين عرضاً وطولا من منابت الشعر إلى الذقن، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ولا بد من إدخال المرفق في الغسل وتدوير اليد على المرفق، لا بد، لا يقتصر إلى دون المرفق ولا يدخله في الغسل، هذا لا يجوز، بل أنه لا يصح وضوءه بهذه الطريقة، لا بد من إدخال المرفق. ثم يمسح رأسه، وبينه عبد الله بن زيد بن عاصم أنه يبل يده بالماء ثم يضعها على مقدمة رأسه، ثم يذهب بها إلى القفا، ثم يعيدها إلى مقدم رأسه، ثم يمسح أذنيه بسبابتيه ويحركها، وظاهر أذنيه بإبهاميه، ولا يغسل الرقبة لأنها ليست من مرض، ليست من مواطن الوضوء. وغسل الرقبة ذكرها العلماء بأنها بدعة من بدع الوضوء. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، ولا بد أن ينتبه إلى مؤخرة رجله، لأن بعضهم يغسل المقدمة ويترك المؤخرة. والمؤخرة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رآهم يستعجلون أرسل مناد ينادي أن يقول ويل، تهديد ووعيد شديد للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، يعني الذي يترك عقبه. ولا تصح الصلاة بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجل في رجله لمعة قدر الدرهم لم يصلها الماء قال ارجع فتوضأ. فلا بد من الاستيعاب. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعبد الرحمن بن أبي بكر أسبغ الوضوء، يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء. والإسباغ هو تعميم جميع العضو بالماء، وصول الماء إلى جميع العضو. قالت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، ويل يعني وعيد شديد. ومما ينبغي له أن يعلم أن اليد عند غسلها ليست من هنا، ليست من مصفى الكف، وإنما من أطراف الأصابع. لا بد من الغسل يشمل من أطراف الأصابع إلى إدخال المرفق، ليس كما يفعل بعض الناس ويغسلها إلى المفصل، وهذا لا تتم، لا يتم به الوضوء ولا تصح به صلاة، وإنما لا بد من إدخالها من اليد من أطراف الأصابع إلى أن يدخل المرفق. وأما الرجل فلا بد من تخليل الأصابع كما جاء في الحديث وخلل بين الأصابع، بالغ في الاستنشاق وخلل بين الأصابع، لا بد من تخليل الأصابع، أصابع الرجل يدخل ضمنها الماء، ليس غسلا هكذا وإنما لا بد أن يصلها الماء. وأما غسل الأعضاء مرة أو مرتين أو ثلاث كل ذلك لا بأس به. غسل مرة عضو، وغسل مرة مرتين عضو، وغسل ثلاثا عضو، كل ذلك أتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن غسل ثلاثا وإن غسل مرتين وإن غسل مرة واحدة، كل ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرة في عضو ومرتين في عضو وثلاثا في عضو، كل ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الوضوء لا بد أن يكون مرتبا كما جاء في آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وسبب الترتيب، سبب الترتيب، الآية أتت هكذا، لكن ما هو دليل الترتيب؟ دليل الترتيب وهو إدخال المسح، مسح العضو بين المغسولات. ومن البلاغة أن يأتي كل شيء على حدة، المغسولات على حدة، المنسوحات على حدة، لكنه عندما أدخل الممسوح وهو الرأس مع الأذنين أدخلها مع المغسولات دل على أنه لا بد من ترتيب الأعضاء. ولهذا سئل، كما قلت، سئل الإمام مالك عن رجل توضأ فنسي غسل وجه غسل وجهه قبل أن يتمضمض، فنسي، قال عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه. إذا غسل وجهه قبل أن يتمضمض واستنشق يتمضمض واستنشق، وهذا لا بأس به، لأن الفم والأنف داخل في الوجه، داخل في غسل الوجه، فغسل وجهه ثم مضمض واستنثر لا بأس به، مضمض واستنثر وغسل وجهه لا بأس به، بخلاف لو غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه نقول لا، لا يجوز. اغسل وجهك ثم أعد غسل الذراعين، ثم أعد غسل الذراعين. قال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه. يعني لابد من الترتيب، لابد من الترتيب في الوضوء. وأما قوله، قول يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى. المضمض والاستنثار داخل في الوضوء، داخل في الوجه. خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل هي واجب أو أنها سنة؟ الحق أنها واجب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليمضمض وليستنثر. والأوامر للوجوب، والأوامر للوجوب. فمن قال بالوجوب فإذا توضأ غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق حتى صلى، نقول له: أعد وضوءك وأعد صلاتك. بينما الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه لا يعد الصلاة، كأنه يرى أنها سنة، كأنه يرى أنها سنة. والصحيح أنها واجبة، الصحيح أنها واجبة، لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نقل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه إلا نقل أنه مضمض واستنثر، إلا أنه مضمض واستنثر. ومن قال بسنيتها في الوضوء قال بوجوبها في الغسل من الجنابة، قال بوجوبها في الغسل من الجنابة. والتفريق يحتاج إلى دليل، والتفريق من فرق يحتاج إلى دليل. وأما الأصل فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليمضمض ولينتثر، دليل على أن الأوامر للوجوب وأنها للوجوب. الأمر الثاني أن كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم نقلوا المضمضة والاستنثار، ما أحد لم ينقلها، كلهم نقلوا، قالوا مضمض واستنثر، مضمض واستنثر، دل على أنها واجبة وأن الوضوء لا يصح إلا بها. فإذا غسل وجهه وتركها كمن غسل رجله وترك العقبين، ويل للأعقاب من النار، لأن وضوءه ما تم، لأن الوجه لا بد من إدخال الفم والأنف فيه. والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة.
نعم.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ.
قال رحمه الله تعالى: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. النائم إذا قام إلى الصلاة يتوضأ وضوءه للصلاة، لكن قبل أن يغمس يده في الإناء يغسلها خارج الإناء 3 مرات، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدري أين باتت يده. وهل ذلك النوم هو نوم الليل أو نوم النهار؟ ومن ذهب إلى أنه نوم النهار، النوم الليل استنادا الحديث قوله أين باتت، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل. ولكن الحديث خرج مخرج الغالب، لأن غالب الناس تنام في الليل، والحديث يشمل هذا ويشمل هذا، يشمل نوم الليل ونوم النهار. والناس الآن عكسوا الآية، صحيان بالليل ونوم بالنهار، فالحديث يعم نوم الليل ونوم النهار. لكن من نعم الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا هذه الصنابير التي لا تمسك الماء، وإنما قصده يعني في الإناء، لا يغمس يده في الإناء. وأما الآن الصنبور ينبغي الإنسان غسل يده قبل أن يمضمض ويستنثر، ولا بد للوضوء من نية، لقول الرسول، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم. القيام هنا هو النية، إذا قمتم. والإمام مالك رحمه الله تعالى حمله على القيام من النوم، والصحيح إذا قام من نومه أو من غير نومه، لو كان جالسا وقام أراد الوضوء، هذه هي النية، القومة والحركة للمكان الذي يتوضأ منه، هذه هي نيته، لأن النية محلها القلب، لا يحتاج أن ينطق بها الإنسان. فالإمام مالك حمل هذه الآية على القيام من النوم، والحق أنها قام من نومه أو من غير نومه، يعني القيام على أنه نية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا قمتم بنيتكم إلى الصلاة فاغسلوا، والأوامر تقتضي الوجوب. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الأمر عندنا أن لا يتوضأ من رعاف، ولا من دم، ولا من قيح يسيل من الجسد. وهذا هو الصحيح، أن الدماء لا تنقض الوضوء ولا تحتاج إلى وضوء. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون في جراحاتهم، وكانوا يصلون في المعارك في جراحاتهم، وما كان أحد يأمره أن يجدد وضوءه، لأن الدم الخارج من الجسم ليس بنجس وطاهر، إلا الذي يخرج من القبل أو من الدبر، وأما من بقية الجسم فهو طاهر، إلا الدم المسفوح، وهو دم الحيوان الذي يذكى، فأول دم يخرج هو ذلك الدم المسفوح، هذا هو النجس، وهذا الذي هو ينبغي أن يتحرز منه. وأما الدماء التي تبقى في عروق الحيوان الذي يؤكل، هذا لا بأس به وهو طاهر. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الجراد والقوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، لأن فيها باقي دم، وهذا دليل على أنه حلال، وإنما الشيء المحرم هو المسفوح هو النجس، لكن دماء الإنسان طاهرة، والقيح طاهر، وما يخرج من جسمه طاهر، ولعابه ومخاطه طاهر، إلا ما يخرج من القبل والقبل، قال هنا إلا من حدث. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه عندما سئل ما الحدث في حديثه قيل له: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط، يعني الشيء الخارج من الإنسان من مقعدته. فالذي يخرج من ذكر الرجل أو من دبره هذا ناقض الوضوء. ولهذا بعض العوام إذا خرج منه ريح يقول: ما ينقض الوضوء، الريح ما ينقض الوضوء. والصحيح أنه ناقض من نواقض الوضوء، والإنسان ما يتوضأ إلا لشيء خرج من ذكرها أو دبره. قال: أو نوم. النوم ليس هو ناقض، وإنما هو مظنة لنقض الوضوء، لأنه لا يدري، إذا نام لا يدري ما يخرج منه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العينان وكاء السه، العينان وكاء السه، يعني مربط المخرج. فإذا قال: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فقد يخرج منه شيء ولا يحس. فالنوم في ذاته هو ليس ناقض، وإنما مظنة، وإنما مظنة نقض الوضوء، فهو ينقض الوضوء. فالإنسان إذا نام وقام ينبغي عليه أن يتوضأ، ليس لأن النوم ناقض، ولكن لأنه مظنة، وأنه قد خرج منه شيء وهو لا يحس. قال: إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم، دل على أن النوم مظنة لنقض الوضوء. كذلك أيضا لحوم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم للآكل أن يتوضأ. وأما حديث عبد الله بن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، الإنسان إذا غفى وهو جالس ممكن نفسه مدرك لما حوله وغفى، هذا لا يتوضأ لأنه مدرك. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: كانت لحانا تخفق ونصلي ولا نتوضأ، ونصلي ولا نتوضأ، دليل على أن الإنسان إذا كان مدرك لنفسه إذا خرج منه شيء أدرك، فالغفوة ليست هي مثل النوم، يعني السنة وهي ما يتقدم من النوم من النعاس، لكنه يحس، فهذا ليس عليه وضوء. وأما الوضوء وهو على من نام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الطهور للوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت أبي عبيدة ابن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن ترى في فمها نجاسة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه
حتى وردوا
حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا.
قال رحمه الله تعالى: باب الطهور للوضوء، يعني بيان المياه التي يتطهر بها الإنسان. الإنسان يتطهر بالماء الطهور الباقي على خلقتها الذي لم يتغير بنجاسة، لكن لو تغير بطول مكث هذا لا بأس به، الماء باق على خلقته طهور، إلا إن تغير بنجاسة تحدث به تلك النجاسة، تلك يعني ذلك التغير، اللون أو الريح أو الطعم، بشرط أن يكون ذلك التغير بوقوع نجاسة، كما جاء في حديث أبي أمامة. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تقع فيه، فإذا وقعت النجاسة في الماء وتغير هذا ماء نجس. وأما إذا كان الماء كثير ووقعت فيه النجاسة ولم تغيره فهو باق على طهوريته. ده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال السائل للرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل أن السائل هو عركي، عركي وهو قائد السفينة أو ملاح. قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر. انظر للسؤال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ يتبادر للذهن أن يكون الجواب نعم، توضأ. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجابه بذلك، لكن عرف أن السائل يحتاج إلى أمر آخر كقاعدة عامة، وأنه يحتاج إلى زيادة، فقال: هو الطهور ماؤه، يعني أنه يجوز لك أن تتوضأ به، معك ماء أو ليس معك ماء، وتغتسل منه، وتغتسل من الجنابة، ليس الوضوء فقط، وإنما تتوضأ وتغتسل به من الجنابة، معك ماء تحمله أم لم يكن ماء. أتى بعلة الماء هي الطهورية، قال: هو الطهور ماؤه. ما سأله عن ميتة البحر، لكنه يغلب عليه ويعمل في البحر أنه يحتاج إلى مثل هذا. قال: الحل ميتته. فميتة البحر حلال، ميتة البحر حلال، طفى، رماه البحر خارج البحر أو سقط، كل ما في البحر حلال إلا ما يؤثر على الجسم بسبب سميته، هذا حرام، حرام ليس لذاته وإنما حرام لشيء خارج عنه، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته. وما هي ميتة البحر؟ ميتة البحر هي كل حيوان يعيش في البحر إذا خرج إلى البر مات، إذا خرج إلى البر مات، هذا هو ميتة البحر، ليس الذي يعيش في البحر ويعيش في الماء، هذا لا، هذا لابد من تذكيته. وأما الذي يعيش في البحر فإذا أخرج من البحر إلى البر مات، هذا هو حيوان البحر الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته. فميتة البحر حلال. قد يقول: كلبه وخنزيره. أقول: كل ما في البحر حلال إلا الذي يؤثر على الجسم من سميتها أو غيرها. وأما عموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واضح: الحل ميتته، وأطلق. وهل يجوز للمفتي أن يزيد من استفتاه؟ يزيد. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم بوب، قال: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. باب في صحيح البخاري، قال: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سؤاله في ذي الحليفة، قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ ما هو السؤال؟ ما يلبس المحرم؟ كان يقول له الرسول: إزار ورداء يكفي، هذا هو جوابه، لكن أراد أن يضع قاعدة عامة، لأن ما يلبسه المحرم ليس بمحصور، ليس محدد، أي شيء نلبسه، وإنما المحصور هو الممنوع منه. قال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، وإذا لم يجد الحذاء فليلبس الخف وليقطعه. هذا كان في ذي الحليفة، ما سأل عن الخف ولا سأل عن شيء لا يلبسه ولا سأل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه محتاج، ولهذا بوب البخاري: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. ومن هذا الحديث حديث أبو هريرة ينفع لهذا الباب: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. فقال سأله عن الماء، سأله عن الوضوء، فأتى له بقاعدة قال هو الطهور ماء، يعني أنك تستعمله في أي شيء. ماء البحر طهور، تتوضأ منه للصلاة وتغتسل منه من الجنابة. معك ماء أو ليس معك ماء، ولو كنت على نهر جال يجوز لك وضوء منه والغسل منه. هذه قاعدة، هو الطهور ماءه، يعني أنه سبب الوضوء الطهارة. ولهذا قال: باب الطهور للوضوء، يعني طهورية الماء هي علة لاستخدامه في الوضوء. ثم أضاف إليه: الحل ميتته، يعني أن ميتة البحر حلال على عمومها. وأما حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عندما صبت له زوجة ابنه وضوءا فرأى الهرة فأصغى الماء للهرة شربت، فرآها تنظر إليه قال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ليست بنجس. الهرة ليست نجسة، فإذا ولغت في الإناء بخلاف الكلب، الهرة ليست بنجسة، إذا ولغت في الإناء يجوز الطهور به، إلا إذا رأى على فمها نجاسة لأنها تأكل الفار، تأكل الفيران. فإذا رأى على فمها نجاسة من دم أو غيره هذا يكون نجس، وإلا فالأصل أنها طاهرة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني كالخدم، الخادم الذي يدخل البيت ويخرج من الطوافين عليكم والطوافات، كذلك الهر من الطوافين. ولهذا قال: إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، لكن إذا كان على فمها نجاسة ليس لأنها هي نجسة، وإنما لأنها حملت تلك النجاسة، فالماء الذي ولغت فيه ينبغي عليه إزالته للنجاسة التي على فمها. وإلا فالأصل أنها كما قال صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس. ولهذا قال: لا أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، يعني ليست نجاسة الهرة، لكن لا يجوز أكلها، ليست نجس يعني في جسمها وفي لعابها، وأما بولها وما يخرج منها هذا ليس بطاهر، نجس، وإنما جسمها ولعابها هو طاهر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليست من، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. قال مالك: لا بأس به، يعني الماء الذي بقي بعد أن ولغت لا بأس به، إلا أن يرى على فمها نجاسة، إذا رؤي على فمها نجاسة ينبغي يعني إراقته. وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا. الحوض معروف هو الذي يوضع للإبل، حوض يوضع للإبل، للغنم، للبقر، الذي عنده يعني دواب يرعاها يأتي يجعل لها حوضا ثم ينقط فيه الماء فتأتي تشرب منه. فمروا على ذلك الحوض واحتاجوا الوضوء، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ هل ترد حوضك السباع؟ هذا سؤال متكلف. الماء أصله طهارة، إلا إن تغيرت أحد أوصافه بنجاسة تحصل فيه. لهذا حديث عبد الله بن عمر، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة، الماء يكون بالفلاة يعني في البر، قال: فترده السباع، أفنتوضأ منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قاعدة عامة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والذي يخصص أن النجاسة إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه، وإلا فالأصل فيه الطهارة، كما جاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة قالوا يا رسول الله أنا توضأ، وفي سنن النسائي أتتوضأ بتاعين من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب، قال الماء لطهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن لا يتصور إنسان أن الصحابة كانوا يلقون فيها لحوم الكلاب والنتن وهي العذرة والحيض وهي الخرق التي تحيض فيها النساء وترميها كما الآن عندنا الحفائض، لكن أول كان عندهم تلك الخرق، يجعلون خرق تحيض فيها المرأة ثم ترميها، لا يتصور. وإنما قال الواقدي أن البئر كانت في حدور من الوادي، يعني في مكان نازل في الوادي، فإذا سال الوادي أخذ هذه معها ورماها في البئر. لا يتصور جيل الصحابة أن يفعلوا مثل هذا. ويقال أين في يعني في 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 بعض الأمور أن اليهود الذين كانوا في المدينة يضعون هذا، لكن كما قال الواقدي أنها في حدور من الأرض، يعني في أرض يعني مستوية ونازلة، فالماء إذا سال أخذ تلك الأشياء وأسقطها فيها، فالماء باق على طهوريته. فقال يا صاحب الحوض لا تخبرنا عن مقراتك. في بعض الروايات إنه رجل متكلف الأصل فيه الطهارة، فقال يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا، السباع نرد عليها وترد علينا، أن الماء باق على طهورته متى؟ إذا تغير، هذه هي القاعدة. وردت السباع شربت منه وراحت، بالت فيه وراحت، يعني يبقى على طهوريته إلا إذا تغير. أما إذا كان الماء كثير وترد عليه ما يؤثر. وجاء في بعض الروايات لا تخبره إنه رجل متكلم، ولهذا التشدد لا ينفع. ديننا دين يسر وسهولة، ديننا دين يسر، والمياه وما يتعلق بها كما يقول العلماء أنها من أشكل الأمور ومن أصعبها، لكن القاعدة فيها واضحة، ولو قرأت في كتب الشروح وما يتعلق بها لتهتى. القاعدة واضحة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحاديث، حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة، حديث عبد الله بن عمر في القلتين، حديث أبي أمامة في التغير، حديث أبي هريرة إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يده 3 مرات قبل أن يدخل في الإناء. هذه 4 أحاديث تحدد لك المياه أن الأصل فيها الطهارة، وأنه لا يكون نجسا إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة حدثت فيه، إما اللون أو الطعم أو الرائحة، وأما الماء هذا إذا كان قليلا، وأما الماء إذا كان كثيرا لا تؤثر فيه، كحديث عبد الله بن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يعمل الحبث. وهذه قواعد تنفع طالب العلم. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. من في عقله خلل ولوثة وما تعلم من كتاب ولا سنة قال بجواز الاختلاط، قال إيش؟ واستدل بهذا الحديث أنه يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء، لأنهم كانوا على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضؤون الرجال والنساء من إناء واحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في عقله خلل، والأمر سهل، أن الرجال والنساء الرجل مع محرمه يتوضؤون من إناء واحد، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والرسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، حتى أنه يقول دعي لي وأقول له دع لي، تختلف أيدينا في الإناء. شيء واضح. أو أنه يحمل على أنه قبل الحجاب، أو أنه يحمل على أنه قبل الحجاب. وأما من قال بالاختلاط من قال بهذا ما قال به إلا أهل اللوثات العقلية والذين تغيرت فطرهم، ولو النصوص حتى تصب في بدعهم. وإلا فالأصل أنه إما أن يكون قبل نزول الحجاب، وإما وهو الواضح والصحيح على أن الرجل مع محرمه يغتسل ويتوضأ، كما قالت أم المؤمنين عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما لا يجب منه الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي.
أطيل.
أحسن الله إليكم. قال: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. قال: وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا ماء وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ قال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء.
قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يجب منه الوضوء، يعني الأشياء التي لا يجب منها الوضوء، الأشياء التي لا يجب يعني الأشياء التي لا يجب منها الوضوء أو الغسل. وهذه أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أتت المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا عندما أتت المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتسأله عن اللباس، قال: ترقيه شبرا، يعني الأرض ترقيه شبرا. قالت: يا رسول الله، إذن تنكشف، انظر للمرأة. قال: فلترخيه ذراعا، يعني أن ذراع يسحب في الأرض حتى تتغطى. واليوم من قالت بأنها ملتزمة وإلى آخره، كان ثوبها من نصف ساقها ثم وضعت شرابا. الله أكبر، شراب يحجم رجلها ويعرف رجلها كبيرة أو صغيرة، وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، عن ما يحجم العورة. فقال: ترخيه ذراعا. قالت: يا رسول الله، انظر، المرأة لا زالت تحتاج إلى أن تعرف طهارة جسمها وثوبها حتى تؤدي الصلاة. فقالت: إنها تمر على الأرض الرطبة وتكون نجسة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يطهرها ما بعدها. أليس تمر على الأرض الناشفة؟ قالت: بلى. قال: يطهرها ما بعده، يعني أن التراب طهور. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان يصلي في نعله، فنزل جبريل وقال له: يا محمد، إن في نعلك أذى. فأزاحها وضعها عن يساره، فخلع الصحابة. فعندما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى فعلهم: ما حملكم على هذا؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: أتاني جبريل، دليل على أن هذه السنة وحي، أن ينزل إليه جبريل. أتاني جبريل وقال: يا محمد، في نعلك أذى، فخلعتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعله، إن كان فيها أذى فليدلكه بالتراب فإنه له طهور. فالتراب يطهر، التراب يطهر. قال: يطهره ما بعده، يعني أن الماء يطهر ثم بعد ذلك أن أيضا التراب يطهر. وأما مالك ويروي عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي عن الرجل يقلص، يقلص على البغر يخرج منه شيء، ليس يعني الطراش وإنما بغر وهو القلس أقل من مما يخرج، يعني البغر الإنسان أحيانا يكون بطنه مليء ثم يبغر ويخرج ماء أو يخرج شيء فيرميه، هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، يتمضمض ويكفي، يتمضمض منه ويكفي. قال يقلص مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي، يعني أنه طاهر وليس بنجس، وإنما الخارج من الذكر أو الدبر هو النجاسة، وأما ما خرج من أنفه أو فمه فكله طاهر سواء كان قلس أو طراش، كل ذلك طاهر وليس منه الوضوء. قال عن رجل قلس طعاما وهو هل عليه وضوء؟ قال ليس عليه وضوء، ولا يتمضمض من ذلك ولا يغسل فاه، وهذا هو الصحيح. وأما حديث عبد الله بن عمر قال حنط ابنا لسعد بن زيد، حنطه يعني غسله وطيبه، حنطه يعني غسله وطيبه، هل يعني الرجل إذا غسل ميتا هل عليه وضوء؟ ليس عليه وضوء. قال حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ، وهذا هو الصحيح، كما فعلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، ده مات زوجها أبو بكر رضي الله عنه فغسلته ثم خرجت في جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هل علي من غسل؟ قالوا لا، إجماع. فلو غسل من غسل الميت كما جاء في حديث أبي هريرة لكنه لا يصح، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهذا الحديث لا يصح، فغسل الميت لا ينقض الوضوء وحمله لا ينقض الوضوء. وهذا عبد الله بن عمر غسله وحنطه يعني طيبه ثم حمله ثم دخل وصلى ولم يتوضأ. وقال يحيى سئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا، القيء هو الطرش والقلس هو ما يتقدمه، كل ذلك لا بأس به وليس فيه وضوء. نعم،
أحسن الله إليكم
يا رب.
قال رحمه الله باب ترك الوضوء مما مست النار. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضأ. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا لا يتوضأان مما مست النار. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ويصلي ولا يتوضأ. قال وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس، أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ.
قال رحمه الله تعالى: باب ترك الوضوء مما مست النار. كان قبل أن ينسخ الوضوء مما مست النار، يعني كل شيء تمسه النار يتوضأون منه، إذا أكله يتوضأ. ثم بعد ذلك نسخ ترك الوضوء، حديث جابر ترك كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، نسخ ما سبق، ما بقي إلا لحم الإبل يتوضأ منه وإن مسته النار، لحم الإبل يتوضأ منه، وهذا خاص، والعموم كل شيء تمسه النار ويأكله لا يتوضأ منه. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، وفي بعض الروايات مصلية، يعني مشوية حنيد، يعني مست النار. قال: ثم صلى ولم يتوضأ. وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون ولا يتوضأون. وأما الحديث الآخر حديث أنس عندما قال قام أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس، أعراقية؟ يعني كأنه يقصد هذا قول الخوارج الذين خرجوا إلى النهروان حروراء. ولهذا أم المؤمنين عائشة عندما أتتها امرأة وتسألها عن دم البعوض قالت: أحرورية أنت؟ لأن هذه من أقوال الخوارج. فقال أنس: ليتني لم أفعل، ليتني لم أفعل، لأنه يرى عدم الوضوء مما مست النار، ولعله أراد أن يجدد وضوءه، ليس سببا لتجديد وضوئه أنه أكل لحما مسته النار، لا، وإنما لعله أراد ولا قال ليتني لم أفعل، لأنهم عنفوه. وهكذا إذا حيد عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه ما يتركون الإنسان، لعله نسي فيذكرونه، فعندما ذكروه وهو يعلم قال ليتني لم أفعل، حتى أعنف تلك ذلك التعنيف، ومنها أعراقية، يعني هذه الفعل أنت جايبها من العراق. نعم،
تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب جامع الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة.
أو قد يكون يعني قوله عراقية، يعني أنهم كانوا يعني يأخذون الرأي، يأخذون بالرأي دون الأثر، كله محتمل. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كانت لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجل عن حوضي.
رجال،
فلا
عندك رجل ولا رجال؟
رجل.
اقرأ.
بخير.
اقرأ. لا بس لا بس.
قال فلا يذادن رجل عن فقال عن فلا يذادن رجل عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم ألا هلما ألا هلما ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاءه المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتهما يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتى رسول الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أو أنه سمع
مجمر أو مجمر لأنه كان يجمر المسجد فسمي مجمر. نعم
أحسن الله لك. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة
الله أكبر.
وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطى. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
رحمه الله رحمه الله. قال باب جامع الوضوء. وهذه كعادته أنه يأتي بأحاديث ثم يأتي في آخره بباب جامع. الأحاديث التي ما ذكرها هناك يجمعها في مكان واحد ليس لها موضوع واحد وإنما مواضيعها متفرقة لكنها متعلقة بما جاء به من الأبواب السابقة. فقل جامع، ويأتي بكتاب جامع في آخر الأبواب. فهو رحمه الله تعالى أورد في هذا الجامع، جامع الوضوء، أورد حديث عروة ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ الاستطابة وهي الاستجمار، وهي قطع النجو الخارج بالحجارة، وقطع النجو بالحجارة ثلاثة أحجار، كما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه، وجاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج للوضوء فقال لمن معه: أبغني ثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، الروثة وهي رجيع البعير أو الحمار أو غيره، فأتاه بثلاثة أحجار وروثة، فأخذها ورمى الروثة قال: إنها ركس، أبغني ثالثا. هذا دليل على أنه لزوم الثلاثة أحجار، بخلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى قال: يكفي حجر تمسح به ثلاث مساحات من ثلاث الجهات. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يعني ثلاث مساحات منقية، وإنما قال ثلاث أحجار نص من قوله ومن فعله، دل على أنه لا بد من ثلاث أحجار، كما قال هنا: ألا يجد أحدكم ثلاث أحجار، يعني يستطيب بها، وهذه تغني عن الماء، تغني عن الماء، الاستجمار يغني عن الماء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه خرج إلى المقبرة فيه بيان فضل الوضوء، وأن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي غر وهو البياض في الوجه، والتحجيل وهو البياض في اليدين والرجل، سبب ذلك آثار الوضوء. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا من قول أبي هريرة، وكان رضي الله عنه يتوضأ حتى يشرع في العضد في يده، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتون أمتي غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا أثر الوضوء، وهذا لهذا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بهذه الفضيلة، وهذه فضيلة لهذه الأمة، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنها تأتي بهذه الصفة يوم القيامة. لكن هناك من يأتي بهذه الصفة لكنه يذاد عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصل عليه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي من جماعتي هذا النور اللي في وجهي وهذا التحجيل، فيقال له: لا تدري ما أحدث بعدك، وهم أهل البدع وأهل الضلال، ولهذا يذادون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال: لا تدري ما أحدث بعدك، وهذا هو الحدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهم يذادون عن الحوض. كذلك أيضا في حديث عثمان بن عفان كان على المقاعد، ولعلها يعني في المدينة كانت يعني مقاعد يجلسون عليها لاستقبال الناس وفتواهم، لأنه كان الخليفة. قال: فجاء المؤذن فأذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لو أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما بشر إذا اجتنبت الكبائر. لا تغفر الصغائر إلا باجتناب الكبائر، لا تغفر الصغائر إلا باجتناب الكبائر، وهذا منها. ولهذا قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات حسنات، وهي حسنات الصلاة، حسنات الوضوء كما سيأتينا في فضل الوضوء، تذهب السيئات، لكن بشرط أن تجتنب الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر يغفر الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا، والآية تقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، عن الكبائر إذا اجتنبت، ومع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت كفرت الصغائر، وإذا بقيت بقيت الصغائر والكبائر، ولا يكفره العمل الصالح. وأما حديث فضل الوضوء، إذا توضأ العبد ومضمض خرجت الخطايا، ولهذا ينبغي للإنسان إذا أقبل على الوضوء أن يكون مدركا لذلك الفضل، مدرك لذا، فإذا غسل فمه يعتني به حتى تخرج كل الخطايا التي كان يتكلم بها. كذلك عند الاستنشاق يخرج كل شيء شمه يحرم عليه، وإذا غسل وجهه تخرج كل شيء نظرته عيناه، يحرس ويتذكر وهو يغسل أن هذا الآن يخرج منه، مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجلس إذا قام الصلاة قام يجري لا يدري ماذا يعمل، لو ذهب إلى الصلاة فاته فضل كبير، فاته أمر عظيم، وحرم نفسه من ذلك الأجر. فلما لما اهتم، وهذا دليل، هذه الفضائل التي وردت في الوضوء دليل على الاهتمام، وأمر وإرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بذلك العمل، وهو المقدم للصلاة. فكيف إذا توضى وخرجت منه كل هذه الخطايا، يعني انتهى وضوءه وكيوم ولدته أمه. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفي رواية الترمذي اللهم اجعلني من التوابين والمتطهر، قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وهو لازال في بيته ما ذهب إلى المصلى، كما جاء في الحديث قال فإذا خرج إلى مصلى خطوة تضع له سيئة وأخرى ترفعه حسن. فإذا دخل المسجد الملائكة تستغفر له وكان في صلاة، ما كانت الصلاة تحبسه، أي فضل بعد هذا؟ هذا ذكر هذه الأحاديث التي تدل على هذا الأمر، قال فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، ما دام يعمد إلى الصلاة، قال وإنه يكتب له بأحد خطواته حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. ثم أرشد، يعني من تأخر إذا سمعت الإقامة لا تسعى لا تجري، لأنك يعني تقلل من حسناتك. يعني ما السبب؟ قال فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. ليش؟ لأن كثرة الخطاء. وأما قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو من التابعين، قال يحيى بن سعيد الأنصاري يقول سمعت يحيى بن سعيد هو الأنصاري، مالك إذا روى عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، ما يروي عن يحيى بن سعيد القطان، ما يروي عن يحيى بن سعيد القطان، إنما يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وهنا قال عن مالك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء، كانت العرب تستحي أن تستخدم الماء لإزالة البول والغائط، إنما كانت تستخدم الجمار، ويرون أن ذلك للنساء لفيهم رقة ونعومة، وأما الرجال ففيهم خشونة وقوة، فهم لا يستخدمون الماء. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فاستخدمه واستخدم الصحابة، ولعل سعيد المسيب يعني على تلك الفطرة، فطرة العربية والبداوة وما يتعلق بها. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بالماء، استجمر به واغتسل به وتوضأ به إلى آخره. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أورده هنا ليس للغسل، وقد يكون الأمرين. الأمر الأول أن الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس، الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس، لأن في بعض طرقه فليرقه، في بعض طرق الحديث فليرقه، يعني يرق الماء ذلك لنجاسته. ثم الإناء متنجس أيضا، وأراد إلى تطهير يغسله سبع مرات، إحداها أولها بالتراب، أول تلك الغسلات تراب، يأتي بتراب يضع عليه ماء ثم يغسل ذلك الإناء بذلك التراب، ثم بعد ذلك يغسله ستا بعد تلك الغسلة فتصبح سبعا. وقد يقول الإنسان ناتي بصابون، ناتي بأشنان، ناتي بكذا. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأشنان عنده كانت المنظفات موجودة، منها السدر منظف، ولهذا قال في المات اغسلوه بماء والسدر، أنه من أنواع التنظيف. والأشنان موجود ينظف به، وما خص الرسول صلى الله عليه وسلم إلا التراب فلا يعدل عنه، يغسل الإناء بالتراب سبع مرات إحداها بالتراب، وأما الماء الذي ولغ فيه فهو نجس، لأن في بعض طرق الحديث قال فليرقه،